إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا هو المجلس 17 في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمتوفى 206 BC من الهجرة. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب هو تعميم للباب الذي قبله. الباب الذي قبله في الرياء، وهذا في إرادة الدنيا بالعمل الصالح. إرادة الدنيا بالعمل الصالح هذا أعم من الرياء، بمعنى أن إرادة الدنيا قد تكون بالرياء وقد تكون بغير الرياء. إرادة الدنيا قد تكون بالرياء وقد تكون بغير الرياء، فإرادة الدنيا أعم من الرياء. وكما عرفنا هذا الباب والذي قبله والذي بعده أبواب في الشرك، فبعد أن ذكر المصنف أبوابا في أعمال القلوب التي هي أصل توحيد الله عز وجل، رجع مرة أخرى في ذكر أبواب الشرك. ولا ننسى أن كتاب التوحيد هو أبواب في التوحيد وأبواب في الشرك، لأن الشيء لا يتبين إلا بضده، الشيء لا يتبين ولا يتضح إلا بضده، فالتوحيد يتبين بمعرفة ضده من الشرك. فمن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يقول قائل: اذكر لنا مثالا في الفرق بين إرادة الدنيا بالرياء وإرادة الدنيا بغير الرياء. إرادة الدنيا بالرياء، يقوم يزين صلاته ويحسنها من أجل أن الناس ينظرون إليه، فيحسنها من أجل ذلك، هذا رياء. طيب، قام يتصدق مخلصا لله عز وجل بدون رياء، قام مخلصا عندما قالوا مثلا: نريد أن نبني مساجدا، فأخرج من ماله 1,000,000 لله عز وجل مخلصا، لكن هو يريد الدنيا، يريد مثلا أن يكون له مكانة في المجتمع، يريد أن يقول أن هذا يعني رجل فاعل خير ويفعل الخير ومشهور بفعل الخير وهكذا. طبعا الفرق دقيق، فالرياء إنما يكون في يعني في نفس العمل، الرياء يكون في نفس العمل، فهو يصلي لله ويصلي للسمعة وأن الناس ينظرون إليه، فهذا رياء، رياء في نفس العمل. وأما إرادة الدنيا فهو يخلص في العمل، هو يخلص في العمل يعني عندما يؤدي العمل يكون مخلصا فيه، لكنه بعد ذلك، بعد ذلك يريد به شيئا آخر، يريد بعمله الدنيا، يريد بعمله الدنيا. فهذا فرق دقيق. وقد جمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام السلف أنواعا، أنواعا ممن يريدون بعملهم الدنيا، فذكر ذلك في صفحة، ذكر الشارح صفحة 425، قبلها 424 يقول: والذين يريدون الحياة الدنيا أصلا وقصدا وتحركا هم الكفار. طبعا هذا لابد أن نفرق بين الكافر والمسلم في إرادة الدنيا. الكافر يريد الدنيا أصلا وقصدا وتحركا، معبوده وإلهه الدنيا، لا يريد إلا هي، هذا الكافر. قال: ولكن لفظها، يعني الآية كما سيأتي، قال: ولكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا بعمله الصالح. ولهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة له أحوال الناس فيما قاله السلف تفسيرا لهذه الآية، وجعل كلام السلف يتناول أربعة أنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد، يعني في الوعيد المذكور في الآية كما سنذكرها إن شاء الله. أنا أردت أن أقدم بهذه الأنواع لأنه لا بد منها لشرح الباب، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الناس في إرادتهم الدنيا على أنواع. النوع الأول الكافر، هذا يريدها أصلا وقصدا وتحركا. طيب غير الكافر، غير الكافر ذكر الشيخ منهم أربعة أنواع. النوع الأول قال: ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر، يعني النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الدنيا، أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله. نتأمل، ليس مراد، يعمل العمل وهو فيه مخلص لله، ولكن يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة، ولا يريد به ثواب الآخرة. سبحان الله، يعمل العمل مخلصا لكن يريد به ثواب الدنيا. مثلا من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فليصل رحمه، فهو يصل الرحم مخلصا لله لكن لا يريد الآخرة، وإنما يريد أن يبارك له في الرزق وأن يطول له في العمر وهكذا. فهذا النوع الأول، يعمل العمل مخلصا لله ولكن يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة. قال: كان يتعبد لله عز وجل بالصلاة وهو فيها مخلص لله، لكن يريد منها أن يصح بدنه، وكمن وصل رحمه وهو يريد منه أن يحصل له في الدنيا الذكر الطيب والصلة ونحو ذلك. قال: فهذا النوع عمل العبادة امتثالا للأمر ومخلصا فيها لله، ولكنه طامع في ثواب الدنيا، نيته للدنيا وليس له همة في الآخرة، ليس له همة في الآخرة. وهناك فرق بين هذا النوع وبين من يريد الآخرة لكن أيضا يريد ما دلت عليه النصوص، فيقول أنا أصل رحمي لأن الله عز وجل أمرني بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على ذلك، ولأنني أرجو ثواب الآخرة، ولكن أيضا أريد أن يبارك الله عز وجل لي في مالي وفي أولادي وأن يطيل في عمري. فيصبح إرادة ثواب الدنيا تبعا لا أصلا. نتأمل في هذا، إرادة ثواب الدنيا يكون ماذا؟ يكون تبعا لا يكون أصلا. وأما هذا النوع الأول فهو يريد الدنيا، يعمل العمل مخلصا فيه لكن يريد به الدنيا. قال والأعمال، لا زال في النوع الأول الشيخ، قال والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين. القسم الأول أن يكون العمل الذي عمله لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات، فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا، ولو أراد به الدنيا فإنه مشرك ذلك الشرك. صحيح، لأن العمل الصالح قد يرتب عليه ثواب في الدنيا وقد لا يرتب. فالشيخ ضرب مثال على الصلاة، قال لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا. طبعا هذا ربما يكون فيه نظر، يعني مثلا قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ألا يستفاد من هذه الآية أن من ثواب الصلاة في الدنيا الرزق؟ معي ولا لا؟
نعم.
فهذه الآية واضحة، فكلام الشيخ أن الصلاة لم يحض الشارع على ثواب الله في الدنيا ربما هذا يكون فيه نظر. فإنسان يقول أنا أصلي لله أصلا ولكن أرجو من الله عز وجل أن يرزقني بفعلي للصلاة، نقول هذا لا بأس به إذا كان هناك دليل. إذا كان هناك دليل على أن العمل الصالح ذكر له في النصوص ثواب في الدنيا، فلا مانع أن يستحضره العبد، يستحضر ثواب الدنيا لكن لا يكون أصلا وإنما يكون تبعا. قال والقسم الثاني أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورغب فيها بذكر ثواب الله في الدنيا، مثل صلة الرحم وبر الوالدين، كما قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. قال فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل، لو استحضر الثواب الدنيوي وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي فإنه داخل في الوعيد، نتنبه لهذا. إذا فقط استحضر الثواب الدنيوي ولم يستحضر الثواب الأخروي فهذا داخل في الآية، في وعيد الآية. نعم، وإنما يعني يكون هناك مقصود أصلي ومقصود تبعي. المقصود الأصلي الدار الآخرة، ثواب الآخرة، ولا بأس بالمقصود الفرعي إذا دل عليه الدليل. هذا كله في النوع الأول. النوع الثاني ممن يريد الحياة الدنيا أن يعمل العمل الصالح لأجل المال، لأجل المال، والمال من الدنيا، يعمل العمل الصالح من أجل المال. النوع الأول يعمل العمل الصالح فقط من أجل ثواب الدنيا، من أجل ثواب الدنيا مما جاء في النصوص. يعني لو لخصنا يكون أحسن، لأن الشيخ جزاه الله خير يطيل. فإحنا نقول النوع الأول، النوع الأول أن يعمل العمل الصالح مخلصا لله فيه، ولكنه لا يريد إلا ثواب الدنيا الذي دلت عليه النصوص، لا يريد إلا ثواب الدنيا الذي دلت عليه النصوص. وهذا من أخطر ما يكون، إن الإنسان يعمل العمل الصالح ولا يريد إلا ثواب الدنيا. ما يقول طيب هذا دلت عليه النصوص، نقول صحيح، لكن أنت جعلته القصد الأصلي وليس هو قصدا أصليا، وإنما هو فرعي. القصد الأصلي أن تريد الآخرة، وثواب الدنيا هذا المذكور في النصوص لا مانع أن تريده، لكن يكون تبعا لا أصلا. النوع الثاني أن يعمل العمل الصالح لأجل المال، مثل أن يدرس ويتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة. لا ننسى أبدا ما ذكرناه، أصلي وتبعي، لأن ربما كلنا ينزعج أول ما نقرأ هذا الكلام، نقول خلاص إحنا ما لنا أجر. ما في مانع أن الإنسان يريد الوظيفة، لكن ما تكون مقصودا أصليا، تكون مقصودا تبعيا. أن أتعلم العلم الشرعي من أجل أن أكون مدرسا في الجامعة، من أجل أكون إماما وخطيبا، لكن ما يكون قصدي فقط الوظيفة. إذا كان قصده فقط الوظيفة التي تأتي له بالمال فهذا ممن يدخل في الآية. لكن أنا أتعلم العلم الشرعي من أجل أكون مدرسا في الجامعة أو إماما وخطيبا، وقصد الأصلي أن أدعو إلى الله عز وجل وأن أزيل الجهل عن نفسي، وأيضا أريد أن أكف وجهي عن الناس وعن سؤال الناس، فأحمد الله عز وجل على هذا الراتب الذي أعطاه، وهكذا. فيكون هذا مقصودا فرعيا لا أصليا، مقصودا تبعيا، قال لأجل الوظيفة فقط، وليس، شوف تأكيد الشيخ، قال وليس في همه، يعني ما يخطر على باله هذا، يعني المقصود الأصلي راح، ضيع المقصود الأصلي ولا يخطر على باله، وصار القصد الأصلي عنده هو المقصود الفرعي. قال وليس في همه، يعني في همته رفع الجهالة عن نفسه، وليس في همه معرفته بأمر ربه ونهيه، وليس في همه الرغب في الدنيا وما يقرب منها والهرب من النار وما يبعد عنها. قال أو حفظ القرآن ليكون إماما في المسجد، يعني هذا مقصود الأصل، ويكون له الرزق الذي يأتي من بيت المال، فغرضه من هذا العمل إنما هو المال. فهذا داخل في الآية. الأنواع الأربعة يعني هي كأنها أمثلة، لكن لا ننسى ضابطها، لا ننسى الضابط. إذا كان العمل الصالح له ثواب في الدنيا دلت عليه النصوص، دلت عليه النصوص، فهذا لا ينبغي أن يكون مقصودا أصليا، ولا يجوز أن يكون مقصودا أصليا. إذا كانت الوظيفة الشرعية رتب عليها مال أو راتب، لا ينبغي أن يكون المال والراتب هو المقصود الأصلي. قال النوع الثالث أهل الرياء، ولذلك أنا قلت أن الباب السابق داخل في هذا الباب، فهذا الباب أعم هذا الباب أعم من باب الرياء. فأهل الرياء يعملون الأعمال لأجل الرياء، هذا واضح. والدليل على أن أهل الرياء يدخلون في إرادة الحياة الدنيا، الدليل ماذا؟ الدليل الحديث المخيف، الحديث المخيف الذي ذكره المنذري رحمه الله في كتاب النيات، في كتاب النيات، وهو حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ ومجاهد ومتصدق. يقول القارئ: تعلمت القرآن فيك وقرأت تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك. فيقال له: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل. فهذا مراد. طيب، المهم هذا الحديث حديث أبي هريرة، لما بلغ أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، لما بلغ هذا الحديث ماذا قال؟ قال: صدق أبو هريرة، صدق أبو هريرة. يقول الله عز وجل، ثم تلا الآية، سبحان الله، تلا الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يأخذون ثواب الدنيا كما يريدون، وإن كان هذا لمن يشاء الله، يعني لا يلزم، هو يريد ثواب الدنيا لكن ممكن ما يحصل له، وهذه حسرة على حسرة، قد لا يحصل له. بدليل ماذا؟ بدليل آية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليس للكل. فهذه آية هود مقيدة بآية الإسراء، نعم، وهم فيها لا يبخسون: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بطل عملهم لأنهم أرادوا الدنيا. معاوية رضي الله عنه لما تلا هذه الآية في هؤلاء المرائين، فعلم أن المرائين داخلون في هذه الآية. النوع الرابع قال: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من نواقض الإسلام، يصلي ويصوم ويزكي ويذكر ربه ويدعوه، ولكنه يستغيث بالأولياء، يدعوهم من دون الله عز وجل. هذا ناقض من نواقض الإسلام، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويستغيث بهم، هذا من نواقض الإسلام. أو مثلا معه السحر، السحر من نواقض الإسلام. قال: كمن يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلو ولكنه مشرك الشرك الأكبر. فهذا وإن قال إنه مؤمن فليس بصادق، لأنه لو كان صادقا لوحد الله عز وجل. فهذه أنواع أربعة كلها داخلة في إرادة الحياة الدنيا. أخطرها بالنسبة لأهل الحق النوع ليش؟ النوع الأول والنوع الثاني، وخاصة النوع الثاني الذي يتعلم العلم، تعلم القرآن من أجل المال، من أجل الوظيفة، نعم. وإن كان هذا الإنسان الذي تعلم التوحيد، يعني إن شاء الله بإذنه تعالى في سلامة من هذا. ما يقال مثلا إنسان تعلم التوحيد أنه يحفظ القرآن فقط من أجل الإمامة، من أجل الراتب، هذا لا يكاد يصدر من إنسان عنده مشكة من العلم. فالحمد لله على توفيقه. المهم نحذر يعني إرادة الحياة الدنيا، لأن هذا باب من الشرك وفيه هذا التفصيل الذي ذكرنا. الذي يريد الحياة الدنيا إما أن يكون كافرا يريد الدنيا قصدا وأصلا وتحركا، وإما أن يكون من المسلمين فيدخل في نوع من هذه الأنواع الأربعة التي ذكرناها. قال وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، الآن اتضحت الآية. فبعض الناس الجهلاء يقال له تعال يا فلان احضر درس، يقول لا أنا يكفيني القرآن. تعال يا فلان نجتمع على قراءة صحيح البخاري، يقول لا يكفيني القرآن. هذا كاذب، لا يفهم القرآن إلا بالسنة وإلا بكلام العلماء. نحن الآن قعدنا كم ما أدري، قعدنا يمكن 20 دقيقة نعيد ونزيد في هذه الأنواع. الآن صارت الآية بالنسبة لنا والحمد لله واضح. وأما هذا الجاهل البعيد، هذا الجاهل البعيد هيكون واحد من اثنين، إما أن يكون من الخوارج فينزل هذه الآية في المسلمين يقول هؤلاء كلهم كفار لأنهم يريدون الحياة الدنيا، وإما أن يكون من المرجئة يقول لا بس هذه الآية في الكفار وإحنا ما لنا علاقة فيها، نحن في تمام الإيمان وتمام التوحيد. لابد الذي لا يلتزم الصراط المستقيم، الذي لا يلتزم طريق السلف، لابد أن يكون واحد من اثنين، إما خارجي متشدد غالب وإما مرجئ مفرط. فالآن هذه الآية نحن عندما نقرأها احنا عارفين أنها فيها التفصيل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. المرجئ إيش يقول؟ يقول لا هذا في الكفار احنا ما لنا علاقة فيها. طيب الخارجي يقول هذه فيها كل الناس يمكن ما عدا هو وأصحابه، هذا الخارجي. وأما السني فعندما يقرأ الآية مباشرة يستحضر هذا التفصيل الذي ذكرناه، من كان يريد الحياة الدنيا أي وكان كافرا، كان كافرا بالله فهو المقصود بالآية لأن الآية نزلت فيهم أصلا. طيب إن لم يكن كافرا فيحذر أن يكون فيه نوع من الأنواع الأربعة التي ذكرناها، فيكون له نصيب من الآية، يكون له نصيب من الآية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني يريد الحياة الدنيا بعمله، نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني نوفي إليهم أجور أعمالهم الدنيوية وهم فيها لا يبخسون. سبحان الله، وهم فيها لا يبخسون. ألا نرى هذا كالشمس الآن بالنسبة لهؤلاء الكفار، أخذوا حظهم تماما من الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولذلك ربما نجد الكافر يصدق ويوفي بالوعد وما يكون عنده خيانة، يكون عنده أمانة، سبحان الله. لكن ماذا يريد الحياة الدنيا قصدا وإيش قصدا وأصلا وتحركا، قصدا وأصلا وتحركا، فيعطى أجر الصدق وأجر الوفاء بالوعد وأجر الأمانة، لأنه إنما أراد الدنيا. هو وجد أن الصدق بيزود له المال، كلما يصدق في التعامل يزيد المال، فهو يصدق من أجل الدنيا ليس من أجل الله عز وجل ولا من أجل الدار الآخرة. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. طيب أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم أخذوا جزاء أعمالهم في الدنيا، وهذه حسرة. إن المسلم يأتي يوم القيامة يجد أن أعماله الصالحة خلاص أخذ أجرها في الدنيا ولا أجر له في الآخرة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، أعمالهم التي عملوها للدنيا حبط ثوابها في الآخرة، حبط ثوابها في الآخرة، وباطل ما كانوا يعملون. هذا تأكيد، حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، لأنه ليس فيه التوحيد، ليس فيه الإخلاص، وهذا من أعظم ما يبين منزلة التوحيد. لما لم يأتوا بالتوحيد حصل لهم هذا، حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. هذا النوع ليش؟ هذا النوع الثاني الذي يريد بعمله المال، عبد الدينار. فالذي يريد المال عندنا من يريد الله ومن يريد المال. الذي يريد الله يكون عبدا لله، طيب في المقابل الذي يريد المال يكون عبدا للمال، صحيح؟ لأن المعبود يطلب، المعبود يطلب ويراد، فالذي يعبد شيئا يطلبه. تعس عبد الدينار، لأنه لا هم له ولا همة له ولا طلب له إلا للدينار، فصار عبدا له. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. الخميصة والقطيفة معروفة. تعس عبد الخميلة، الخميلة والخميصة أنواع من الثياب. قال: إن أعطي رضي. هذه علامة هذا الرجل، علامة هذا العبد، عبد الدنيا، صحيح؟ هذا والله واضح. إن أعطي رضي، عندما يعطى المال يرضى ويثني وكذا، وإذا لم يعطى وإن لم يعطى سخط. تعس وانتكس، فالذي لا يأتي بالتوحيد منتكس. تعس وانتكس، والتعس بمعنى هلك، تعس بمعنى هذا دعاء عليه بالهلاك. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش. إذا شيك يعني إذا أصيب بشوكة فلن تقش، يعني لم يجد منقاشا ينقش به الشوكة ويخرجها. والمعنى أنه إذا أصيب بمصيبة لا أخرجه الله منها، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: طوبى لعبد. هذا في مقابل تعس عبد الدينار، هذا في مقابل الذي قبله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ما مناسبة ذكر هذا للذي قبله؟ أبغي جواب مناسب لكتاب التوحيد. فإذا هذا الثاني هو الموحد، والأول هو المشرك. الثاني هو العابد لله، والأول العابد لغيره. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هذا في سبيل الله، وأما الأول في سبيل الدينار وفي سبيل الدرهم، في سبيل الدنيا. أشعث رأسه مغبرة قدماه. أشعث هذا وصف المين، هذا صفة لعبد، طب عبد مجرورة، ليش أشعث هذه عليها الفتحة؟ لأن هذا ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يجرب الفتحة. طيب مغبرة هذا وصف المين، وصف لعبد، عبد مغبرة، مغبرة كيف عبد مغبرة ولا عبد مغبر؟ لا، مغبرة، لأن هذا نعت سببي، النعت السببي يوافق ما بعده في التذكير والتأنيث. مغبرة يوافق ما بعده اللي هو قدماه في التذكير والتأنيث، ويوافق ما قبله في الإعراب لعبد مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة لأنه عبد لله ويطيع لأميره، وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة الذين يكونون من وراء الجيش يحفظونه، وإن استأذن لم يؤذن له. يعني هذا عند الناس ما له قيمة، لكن له قيمة عند الله. وأما الأول عبد الدينار والدرهم، فصار الناس الآن يقيمون الناس من خلال المال، يقيمون الناس من خلال المال ومن خلال البيت الجميل والسيارة والثوب، لا. فهذا العبد الموحد المخلص إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، نقول هذا لا يضره. أهم شيء أن له قيمة ومكانة عند الله تبارك وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، بعمل الآخرة. الثانية تفسير آية هود. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، مع أنه مسلم لكن هذه عبودية لهذه الدنيا، وهو كما عرفنا شرك أصغر إذا كان مسلما. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني هذه علامة له. الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. يا ريت الشيخ كان زود وأهمها ماذا؟ الإخلاص، لأنه قال في سبيل الله، وأهمها الإخلاص، أهمها الإخلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الباب 37. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فإذن هذا باب أيضا في بيان أنواع الشرك، والله تبارك وتعالى جعل العلماء يلون أمر ديننا، وجعل الأمراء يلون أمر دنيانا، ونتعاون معهم في إقامة دين الله تبارك وتعالى وفي إقامة حكم الله تبارك وتعالى. وأما إذا أحل العلماء والأمراء ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله، فالذي يتابعهم في هذا التحليل والتحريم فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ما بنقول العلماء والأمراء، نقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يحل ولا يحرم إلا بأمر الله عز وجل، الأمر واضح، لا يحل ولا يحرم إلا بأمر الله عز وجل. ولذا أمر الله عز وجل أن يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فإذا التحليل والتحريم حق الله تبارك وتعالى وحده، فهذا مما يجب توحيد الله عز وجل فيه، هذا مما يجب ويتعين توحيد الله تبارك وتعالى فيه، فهو سبحانه المنفرد بالتحليل والتحريم، لا ملك ولا رسول ولا بشر. وأما الرسل فإنما هم يبلغون أحكام الله تبارك وتعالى، يبلغون أحكام الله تبارك وتعالى إما بالنص كما في القرآن، وإما بالمعنى كما في السنة، وإما بالمعنى كما في السنة. فإذن هذه مسألة واضحة، وأنه لا يحل لمسلم أن يطيع عالما أو أميرا إذا أحل ما حرم الله، أو إذا حرم ما أحل الله، أو بدل إذا نقول فيما، لا يطيعه فيما. نعم، حكم هذه المسألة المهمة هذا في صفحة 438، في صفحة 438 قال: وطاعة الأحبار في التحليل والتحريم على درجتين. طاعة الأحبار، الأحبار أي العلماء، على في التحليل والتحريم على درجتين. الدرجة الأولى أن يطيع العلماء أو الأمراء في تبديل الدين، أن يطيع العلماء والأمراء في تبديل الدين. يعني مثلا عالم قال بدل جلد الزاني يعني 100 جلدة خلينا نحبسه 100 يوم، فهذا إيش؟ فهذا بدل حكم الله تبارك وتعالى. قال: يعني في جعل الحرام حلالا أو في جعل الحلال حراما. قال: فيطيعهم في تبديل الدين وهو يعلم. لابد أن نتأمل في هذه القيود. قال: فيطيعهم في تبديل الدين وهو يعلم أن الحرام قد حرمه الله، ولكن أطاعهم تعظيما لهم. فنقول معلش، تعظيمهم لا يكون باستنقاص الله عز وجل. الله عز وجل يقول: افعلوا كذا واحكموا في كذا، وهذا العالم أو الأمير بدل، فأنت الآن تطيعه تعظيما له، أنت عظمته ولكن نقصت الله عز وجل. فالإنسان يتنبه. قال: ولكن أطاعهم تعظيما لهم، فحلل ما أحلوه طاعة لهم وتعظيما، وهو يعلم أنه حرام، يعني اعتقد أنه حلال وهو حرام في نفسه. نتأمل في كلمة اعتقد. كل هذه إذا كان معاكم ألوان فسفورية لونوا هذا، لأن هذه المسألة يعني ضل فيها من ضل، فلا يكون الإنسان لا خارجيا ولا مرجئا، وإنما يقول بما قاله السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم. فإذا أول شيء قال: أطاعهم تعظيما، تعظيما لهم، وكلمة تبديل الدين، وكلمة اعتقد أنه حلال وهو حرام في نفسه، لأنه يمكن أن يحرمه لكن لا يعتقد أنه حلال، لا يعتقد، نعم يتناوله لكن لا يعتقد أنه حلال. قال: أو حرم حلالا تبعا لتحريمهم وهو يعلم أن ما حرموه حلال ولكنه حرم تبعا لتحريمهم. قال: هذا يكون قد أطاع العلماء أو الأمراء في تبديل أصل الدين، فهذا هو الذي اتخذهم أربابا، وهو الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وهذا هو الذي صرف عبادة الطاعة إلى غير الله. عبادة الطاعة. إيش عبادة الطاعة؟ الطاعة التي ينفرد بها الله تبارك وتعالى، الطاعة الاستقلالية التي لا تكون إلا لله عز وجل. وأما طاعة الغير في طاعة الله فهذا مطلوب. إذا مثلا أختك أمرتك مثلا بالسواك فأنت تطيعينها طاعة لله ورسوله، وإنما الطاعة التي هي عبادة لله عز وجل هي الطاعة الاستقلالية التي ينفرد الله عز وجل بها، التي ليست التي هي لله فقط وليست لغيره. قال الدرجة الثانية أن يطيع الحبر العالم يعني أو الأمير أو الرهبان في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام من جهة العمل، ليس من جهة الاعتقاد. الأول من جهة الاعتقاد، فإذا هم حرموا شيء حلال يعتقده حراما، وإذا حللوا شيء حرام يعتقده حلالا، وهو يعلم حكم الله عز وجل. وأما هذا الثاني يطيعهم لا من جهة الاعتقاد وإنما من جهة العمل. إيش يعني من جهة العمل؟ قال أطاع وهو يعلم أنه عاص بذلك ومعترف بالمعصية، لكن اتبعهم عملا وقلبه لم يجعل الحلال حراما متعينا أو ساغنا أو سائغا، ولكن أطاعهم حبا له في المعصية أو حبا له في مجاراتهم، ولكن في داخله يعتقد أن الحلال حلال والحرام حرام، فهو ما بدل الدين. قال شيخ الإسلام في هذه الدرجة هذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب، يعني من أهل المعاصي، يعني لا يكفر. قال وهاتان الدرجتان هما من كلام شيخ الإسلام، فنعض عليهما بالنواجذ، طاعة العلماء والأمراء في التحليل أو التحريم. نحن نتكلم عن المطيع لهم، أما حكمهم هم هذا سيأتينا في الباب الذي بعدهم. المهم خلاصة الباب أنه لا بد من إفراد الله عز وجل بالطاعة الاستقلالية، بالطاعة الاستقلالية التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك، إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. قال وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، قال رسول الله يعني الشرع، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر فكيف بمن دونهم؟ فلو قال أبو بكر وعمر قولا خلاف الشرع لا يطاعان، لا يطاعان في ذلك. هذا الأثر يعني أثر صحيح رواه الإمام أحمد وإن كان بلفظ آخر، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نهى أبو بكر وعمر. وهناك يعني من خرج هذا الأثر تخريجا مطولا، يمكن أن تتابعوا ذلك في الشبكة العنكبوتية، فهناك ما أدري شبكة تسمى شبكة العلوم السلفية، أنا ما أدري هذه الشبكات إيش اتجاهها، لا بد أن نتأكد من صحة منهج هذه الشبكات. لكن على كل حال الذي نقلوه نقلوه تخريجا مطولا لهذا الأثر، وهو أثر مقبول إن شاء الله تعالى. الشاهد منه ماذا؟ أن يعني إذا بشر من البشر حكم بحكم غير حكم الله عز وجل فهو لا يطاع في هذا، لأن الله عز وجل هو الذي يحكم والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ الحكم، فالحكم لله عز وجل، الحكم الذي لا يكون إلا لله، الطاعة التي لا تكون إلا لله، الطاعة الاستقلالية، الحكم الاستقلالي. وإلا
فقد يحكم القاضي في حكم معين باجتهاده ويطاع في ذلك، قد يطاع في ذلك إذا لم يكن مخالفا لحكم الله تبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الدليل، يذهبون إلى رأي سفيان، يقول عندهم الدليل وهم يتركون الدليل ويذهبون إلى رأي سفيان، يعني رأي سفيان المخالف للدليل، ليس رأي، لأن أحيانا رأي سفيان يكون صوابا. فقول الإمام أحمد يذهبون إلى رأي سفيان يعني المخالف للإسناد وصحته. قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة يعني شرك. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ما هو الشرك هنا؟ أي نوع من الشرك هذا؟
مخالفة أمر الرسول.
أي يعني شو نسميه؟ يعني شرك ليش؟ شرك الطاعة، هذا يسمى شرك الطاعة، لأن الله عز وجل قال: الذين يخالفون عن أمره، يعني يخالفون عن أمره فلا يطيعونه ويطيعون غيره. أن تصيبه فتنة يعني شرك، يعني شرك الطاعة. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني رد قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال: وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم، طبعا هذا على اليهود والنصارى، أحبارهم يعني علماءهم، الأحبار جمع حبر أو حبر، ورهبانهم جمع راهب وهو العابد، الحبر العالم والراهب العابد، أربابا، اتخذوهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. إلها ولا ربا؟ إلها. فعلم أن المراد بأربابا يعني آلهة. فأحيانا يأتي اسم الرب ويكون المقصود به الإيش؟ الإله. والرب والإله يعني لفظان كلفظي الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، فيكون الرب للربوبية والإله للألوهية. وأما إذا انفرد فالرب يدل على الإله والإله يدل على الرب. فها هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني آلهة، بدليل ماذا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ننظر كيف الآية ختمت بالتوحيد وحذرت من الشرك، فعلم أن هذا، أن اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أن هذا من الشرك، شرك الطاعة، لأنهم أطاعوهم في طاعة لا تجوز إلا لله عز وجل. قال عدي: فقلت لهم: إنا لسنا نعبدهم، لأنه ما أمروا إلا ليعبدوا. نعم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ إيش معنى فتحرمونه؟
يعتقدونه.
بارك الله فيك، تعتقدونه حراما، ليس معنى، ليس المراد تحرمونه من جهة العمل وإنما من جهة الاعتقاد، لأنه إذا حرمه من جهة العمل وهو يعتقد أنه حلال فهذا له حكمه كحكم أهل الذنوب والمعاصي كما تبين من تفصيل شيخ الإسلام. أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، يعني تعتقدونه حراما، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور فليحذر الذين يخالفون، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، معنى العبادة. فمن العبادة، من العبادة طاعة الله عز وجل وحده فيما لا تجوز فيه الطاعة إلا لله، هذا من العبادة. وإذا ثبت أنها عبادة فصرف هذا النوع من الطاعة لغير الله يكون شركا. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، يعني إذا كان ابن عباس مثل بأبي بكر وعمر فكيف بمن دونهم، كيف بمن دونهم من الصحابة وبمن دونهم من التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة، كل هؤلاء دون أبو بكر وعمر. وتمثيل أحمد بسفيان، وسفيان إمام عظيم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. نعم سمونها الولاية كما في طائفة. عبادة الرهبان يعني العبادة التي كان يصرفها اليهود والنصارى للرهبان وتسمى الولاية. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، يعني من ليس من الرهبان ولا من الأحبار. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، يعني الشيخ يريد أن يقول الراهب كان عابدا فعبد، أما الآن صار يعبد العابد وغير العابد. ومن نوع الثاني الحبر الذي هو على العلم، كان يعبد الآن صار يعبد يعني الجاهل الذي لا يعرف شيئا. على كل حال الشيخ إنما أراد بيان تغير الإيش، تغير الأحوال، وإلا فلا يجوز عبادته غير الله تبارك وتعالى مهما كان شأن الإيش، شأن هذا المعبود. في صفحة 431 قال والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنزل الله جل وعلا على رسوله، وليست وظيفتهم التي أذن لهم بها في الشرع أن يحلوا ما يشاءون أو يحرمون ما يشاءون، بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص. ونبه أيضا في نفس الصفحة قال وما كان من الأمور الاجتهادية فيطاعون لأنهم هم أفقه بالنصوص. قال فتكون طاعة العلماء والأمراء من جهة الطاعة التبعية لله ولرسوله، أما الطاعة الاستقلالية فليست إلا لله جل وعلا. قال حتى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تبع لطاعة الله، فالطاعة الاستقلالية حتى هذه لا تكون للرسول. الطاعة الاستقلالية في التحليل والتحريم وفي شرعية الأحكام هذه خاصة بالله تبارك وتعالى، والرسول يطاع لأنه يبلغ حكم الله تبارك وتعالى. مما ذكر في صفحة 433 أن الرب يكون بمعنى الإله. قال العبد يسأل في قبره من ربك، فليس السؤال عن الربوبية لأن الكل يعترف بالربوبية، فالمراد من ربك يعني من إلهك، يعني لأن هذا هو الذي كان فيه الامتحان في الدنيا، توحيد الألوهية. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هناك بعض الأسئلة، هل يجوز سؤال الله عز وجل بجاه نبيه؟ السؤال إنما يكون بأسماء الله عز وجل وصفاته، وإما يكون بالعمل الصالح للسائل، وإما يكون بشكاية حال السائل. اللهم إني ظلمت نفسي أشكو إلى الله عز وجل، فهذا من الوسائل. وأما أن نسأل الله عز وجل بمنزلة فلان، شو علاقة منزلة فلان بالسؤال، شو علاقة منزلة فلان بالسؤال؟ يعني مثلا لو قلنا مثلا إنسان ذهب إلى سلطان قال له يا سعادة السلطان أسألك بمنزلة السلطان الفلاني، سلطان آخر في بلد آخر، هل يلبي طلبه؟ فالذي يسأل الله عز وجل بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. منزلة النبي صلى الله عليه وسلم هذه له عند الله، لكن ما يعني ما المناسبة أن نتخذها وسيلة في سؤال الله عز وجل؟ سبحان الله، هذا نبى عليه شيخ الإسلام رحمه الله، قال ما في علاقة. الإنسان يسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته هو سبحانه، أو يسأل الله عز وجل بعمله الصالح، لأن هذا عملي أنا عملت وأرجو الله عز وجل، فأتوسل الله عز وجل بأعمال الصالحة، كما في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، جاءت الصخرة وسدت عليهم الغار، أو التوسل الله عز وجل بشكاية الحال كحال يونس عليه السلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تقول هل كل إنسان إذا ابتلي بمرض في الدنيا يقول له عقوبة وتعجيل عقوبة من الله، أم هذا ليس بشرط؟ ليس بشرط، بل قد يكون الابتلاء لرفع المنزلة. إذا كان الإنسان دائما يتصدق وعندما تمر به مشكلة يزيد في الصدقة من أجل أن تحل المشكلة، خلي بالك من كلامك، من أجل أن تحل المشكلة، لأنه كما جاء في الحديث تقي مصارع السوء. هذا الجواب عليه تم، ما ينبغي أن يكون المقصود الأصلي هو ثواب الدنيا، لأن هذا يدخل في الآية. ما حكم الصلاة في السفر في الكنيسة؟ هل يجوز أم لا؟ لأن الكنيسة فيها أصنام، ولماذا يصلي في الكنيسة؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تقول هل يجوز أن يتخذ الإنسان له خليل في الدنيا أم أنه من المنهي عنه؟ يعني هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. على كل حال، أبو هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أحبه محبة تامة، لكن هذا إنما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن معنى الخلة أن خلاص يعني سيطرت على القلب، ما في، ليس في القلب مكان لآخر. هل يكون الإنسان موحدا لله وهو يحمل في قلبه غلا على أحد من المسلمين؟ نعم، يكون موحدا من الناحية العلمية، لكن من الناحية العملية توحيده ناقص. هل من التوحيد أن يريد الإنسان بعمل الدنيا؟ ما أدري التوحيد أو إيش إرادة الإنسان بالدنيا بعمل الآخرة، كيف ذلك؟ بينا في الأمثلة، يريد الإنسان بعمل الدنيا بعمل الآخرة، عمل آخرة مثل الصلاة والصلة الصدقة، هذا كله من أعمال الآخرة، فهو يريد بها الدنيا، هو يعملها خالصة لله عز وجل، لكن يريد بها ثواب الحياة الدنيا ويقتصر عليه. تقول هل من مدر التوحيد هذا أن يريد الإنسان بعمله الدنيا؟ نحن عرفنا بينا إيش المراد بإرادة الإنسان عمله الدنيا. ما معنى وانتكس؟ انتكس من الانتكاس، يعني نكص على عقبه، ارتد على عقبه، بعد بدل أن يتقدم صار يتأخر. من يستغفر بنية الذرية أو الرزق هل يدخل في الوعيد؟ نحن ذكرنا إذا اقتصر على هذا وجعله همته فهذا يدخل في الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.